Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bihudâ. Amma ba'd fekul Rabbuna Celle ve Ala fi suratil kalem. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Asahhul akval fi nun enneha harf min huruf el hicâ. والحكمة كما سبق مر معنا كثيرا أن الحكمة من ذكر هذه الحروف المقطعة الإعجاز، وهو أن القرآن مكون من هذه الأحرف العربية التي تتكلمون بها ولا تستطيعون أن تأتوا ولو بسورة من مثله، ولذلك غالبا يذكر بعد القرآن إلا في هذه السورة، لكنه مذكور بالمعنى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. النعمة هي القرآن والنبوة، غالبا يأتي ذكر القرآن بعد حروف مقطعة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم تنزيل، حاميم تنزيل الكتاب، وهكذا كثير من السور المقطعة، السور التي تبدأ بالحروف مقطعة يذكر في بعدها القرآن، إشارة إلى الإعجاز. وهذه فيها عدة قراءات في الوقف في الوصل، نون والقى بالسكون، نوني والقلم والسكون، نونو والقلم والقلم وما يسترون، وأيضا بالإدغام نون والقلم، كلها قراءات ثابتة صحيحة. والقلم وما يسترون أيضا صح الأقوال أن المراد به القلم الذي يكتب به عموم الناس. الله سبحانه وتعالى يعني ينبه في هذه الآية على أهمية الكتابة في العلم، وأن العلم يحصل ويحفظ بالكتابة. نون والقلم وما يسترون أن يكتبه الناس من أنواع العلوم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، المراد به النبوة والقرآن، لأن المشركين اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون فنزهه الله وبرأه من ذلك. ما أنت بنعمة ربك، الذي يرى حاله وهو نبي ورسول وكريم على الله عز وجل، لا يمكن أن يكون مجنونا وهو مكرم بنعمة الله وهي النبوة والرسالة، هذا يتنافى مع الجنون تماما. المجنون يهدي ولا قيمة له بين الناس، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو الصادق الأمين ورسول رب العالمين وهو سيد ولد آدم، فحاله تدل على أنه في أكمل حال، فكيف ينسب إلى الجنون؟ ولا شك أن هذا من الكذب المحض الذي يظهر لأدنى لأي عقل. وإن لك لأجرا غير ممنون، إن هذه حرف توكيد واللام توكيد ثاني، فالكلام مؤكد بمؤكدين إن واللام. وإن لك لأجرا أي ثوابا عظيما غير ممنون أي غير مقطوع ولا منقوص، أجر دائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له مثل أجور من تبعه، والمسلمون لا يزالون باقين في الدنيا إلى قيام الساعة، فكل من صلى وصام وعمل أي عمل صالح فلرسول الله عليه الصلاة والسلام مثل أجر، لأنه هو الذي دعاه إلى هذا الدين وعلمه هذا الخير، فأجره عليه الصلاة والسلام غير مقطوع مستمر، يقال مننت الحبل إذا قطعته. وإنك لعلى، وهذا أيضا مؤكد بنفس المؤكدين إن واللام، وإنك لعلى خلق عظيم، هذه شهادة من رب العالمين جل وعلا على كمال خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خلق عظيم وأنه على أكمل الأخلاق والأحوال، فكيف قال عنه أنه مجنون؟ وكما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلق القرآن كما جاء في صحيح مسلم، يعني يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي أو بنواهي القرآن، فهو يطبق القرآن في كل صغيرة وكبيرة، كل ما أمر الله به فعله وما نهاه عنه تركه. فستبصر ويبصرون، هذا من البصيرة والعلم، تبصر أي تخبر، ويبصرون ويبصرون أي يعلمون بأيكم. الباء اختلف فيها المفسرون، بعضهم يقول زائدة والمعنى فستبصر ويبصرون بأيكم أي أيكم المفتون، تبصرون أيكم المفتون، تعلمون أيكم المفتون. الباقي يقولون زائد، وبعض يقول صلة تأدبا مع القرآن. والقول الثاني أن الفعل إذا جاء بعده حرف لا يناسبه فيدل على فعل محذوف يسمى التضمين، يضمن الكلام فعلا محذوفا وهو تقديره فستخبر، لأن الإخبار يتعدى بالباء، أخبرت زيدا بأن محمدا كذا، أخبرته بكذا، فالخبر أو الإخبار يتعدى بالباء، فيكون هنا فيه فعل محذوف تقديره فستخبر، وهو بمعنى تبصر، تبصر تعلم، تعلم بعد الخبر. هذا في تأكيد العلم وأنه علم يقين بالخبر الذي يأتي من الله عز وجل. فستبصر ويبصرون في الدنيا والآخرة، في الدنيا بما أنزل الله عز وجل من الآيات التي تشهد بصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وتنزيه عن الضلال والزيغ، وكذلك يظهر ويخبر الناس يوم القيامة بصدق رسول الله وأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. بأيكم المفتون، المفتون أي الضال، المفتون من الفتنة وهي الضلال، والفتنة تأتي بمعاني، تأتي معنى الضلال، تأتي معنى اختبار، تأتي معنى الإحراق على النار. أقرب الأقوال أن المراد بالمفتون الضال، لأن المشركين ينسبون النبي عليه الصلاة والسلام إلى الضلال، وأنه فرق جماعتهم وسب آلهتهم وأتاهم بالعظائم، وأنه صاب يعني خارج عن الدين وهكذا. فالله عز وجل بيّن أنهم سيخبرون خبر يقين بأيهم، هل هو رسول الله أم هم المشركون الضال المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هذا تأكيد لخبره جل وعلا وأن خبره هو الخبر وقوله هو القيل، فالذي يقوله الله هو الحق، والله يقول الحق ويهدي السبيل، فهو أعلم جل وعلا بمن ضل. فإذا أخبر أن فلانا ضال فهو كذلك، لأن الله أعلم بعباده، يعلم السر وأخفى. إن ربك هو أعلم، هو هذا ضمير فصل يراد به التأكيد، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فلا يخبر إلا عن علم، وهو أعلم بالمهتدين، فشهد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه من المهتدين وأن المشركين هم الضالون. فلا تطع المكذبين أي المشركين مكذبين بالقرآن، ودوا أي يتمنون لو تدهنوا أي تساهل أو تجاملهم فيدهنون، لأنهم عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة، أدهن يعني تنازل عن بعض أمره، وخذ من الدهن، لأن الشيء إذا دهن بالدهن سهل مروره وانزلاقه، فهذا أصل كلمة ود لو تدهن أي تتنازل عن بعض ما أنت عليه وهم يتنازلون، فتعبد إلههم ويعبدون إلهك. فالله عز وجل نهاه عن ذلك وأنزل سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالدين فصل، ما في تنازل، ما في انصاف حلول، الحق لابد أن يأتي كاملا، أما انصاف الحلول والمداهنة والتساهل، تنازل الإنسان عن بعض الحق من أجل التأليف وكذا، هذا ليس من دين الله، خصوصا في الأمور العظام كالعقيدة وأصول الدين وأركان الإيمان وأركان الإسلام، هذا ليس فيه تنازل. ولا تطع كل حلاف مهين. هذه الآية وما بعدها اختلف المفسرون في من نزلت، منهم يقول في الوليد بن المغيرة، وهذا هو المشهور، منهم قال في الأخنس بن شريق، ومن قال الأسود بن عبد يغوث، لكن المشهور أنها في الوليد بن المغيرة. ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف كثير الحلف بكل حق وباطل، كل صدق وكذب، حلاف مهين، هذا سبب كثرة الحلف، أنه مهين أي حقير، لا يصدق إلا بالحلف. وهذا حال الإنسان الوضيع، إذا تكلم قبل أن يطلب منه الحلف يحلف، قال صار كذا كذا، والله أنه صار كذا وكذا، لأنه تعود أنه لا يصدق لحقارته، فيؤكد كلما تكلم أكد كلامه باليمين، فهذا يدل على أنه حقير. وكثرة الحلف منهي عنها لما فيها من استخفاف بعظمة الله عز وجل، ولو كان الإنسان صادقا فكيف إذا كان كاذبا. هماز أي عياب، صيغة مبالغة أي يكثر منه عيب الناس. هماز يعني يستهزئ بالناس، المتكبر يحتقر الآخرين، كلما رأى إنسان عابه ولمزه وسبه، هذا بأنه فقير، وهذا بأنه مريض، وهذا بأنه أسود، وهذا بأنه ضعيف، وهذا أعرج، وهذا أعمى، وهذا كذا، كلما رأى شخصا استهزأ به وعابه لكبري والعياذ بالله. مشاء بنميم، ينقل الكلام من قوم إلى آخرين من أجل الإيقاع بينه، ويدل على خبثه، وأنه لا يعيش إلا على الإفساد والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النميمة أمره عظيم من كبار الذنوب، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام. مناع صيغة مبالغة، مناع للخير، يعني ليس فيه خير، لا في قوله ولا في فعله ولا في ماله ولا في جاهه، لا يمكن يبذل الخير، لأنه إنسان مطبوع على الشر والبخل والبغض للآخرين. معتد يعني ليس فقط يمنع الخير، لا بل يعتدي بكل شر. معتد أثيم أي كثير الإثم، يعتدي بالسب، يعتدي بالعيب، يعتدي بالنميمة، يعتدي بالضرب، يعتدي بالظلم، بأكل أموال الناس بالباطل، يعتدي بكل شر، يمنع خيره ويوصل الناس شره، وهذا في أسوأ المراتب والعياذ بالله. عتل، العتل هو الغليظ الجافي شديد الخصومة بالباطل، عتل مأخوذ من العتل وهو السحب بشدة، خذوه فاعتلوه إلى عذاب الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، اعتلوه يعني اسحبوه بكل غلظة وشدة. فعتل يدل على غلظته وشدته، يعني قوي البدن وقاسي القلب وشديد الخصومة بالباطل. عتل بعد ذلك، هذا تعظيم وتهويل لأمره، أنه بعد كل ما مضى من الصفات الذميمة زيادة على ذلك أنه زنيم. الزنيم فيها أقوال، لكن أشهرها هو الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الدعي في القوم الذي ليس منهم، يعني أنه ملصق ابن زنا. وذلك يقولون أن الوليد ادعاه المغيرة بعد 16 سنة، يعني بلغ 16 ولا يعرف له نسب، فادعاه المغيرة فنسب إليه، صار يقال الوليد ابن المغيرة، وإلا قبل ذلك لا يعرف له نسب كما جاء في السيرة. فادعاه، فهو الزنيم الملصق بالقوم وهو ليس منهم، يعني ابن زنا والعياذ بالله، وهذا غاية ما يكون من الذم. ثم قال جل وعلا، وذكروا في التفسير أنه لا يعرف أن أحدا بلغ الله عز وجل من ذمه وعيبه ما بلغ من هذا الرجل عياذ بالله. ذمه أشد ذم من جاء في كتاب الله. أن كان أي بسبب، لأجل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني ما منعه من الإيمان بالقرآن إلا لأجل المال والبنين، وكان الجدير به أن يشكر الله على أن جعله ذا مال كثير وبنين أي أبناء كثر. هذه من أعظم النعم، هذه زينة الحياة الدنيا. فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي لأجل أن آتاه الله الملك تكبر وأنكر وجود الله عز وجل ودعا الربوبية. هذا غاية ما يكون من الكفر والطغيان والعياذ بالله، قابل النعمة العظيمة وهي الملك بالجحود، وغاية الكفر عياذا بالله. مثل قوله عز وجل: وما نقموا، أي المنافقون، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فكون الإنسان يعصي وهو غني عنده مال وبنون وجاه أعظم لإثمه، لأن واجب الشكر عليه أعظم، فيقابله بغاية الكفر والجحود والشر والعياذ بالله. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن قال أساطير الأولين. أساطير أي ما سطره، أي ما كتبه الأولون من القصص. قصص يعني يقول إن محمدا ما أتى بوحي، إنما هو كتب الأولين، أساطير الفرس والروم، قصصهم وأخبارهم وأحوالهم أنها تقرأ عليه، لأنهم يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ. لكن كما قال الله عنهم: قالوا أساطير الأولين اكتتبها، ما قالوا كتبها، اكتتبها يعني طلب من غيره أن يكتبها له، اكتتبها فهي تملى عليه أي تقرأ عليه بكرة وأصيلا. يعني ما أنهم يعلمون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتصل بالفرس ولا بالروم، ولم يتعلم منهم، ولم يحصل على كتب، لكنه افتراء لأجل صد الناس عن دين الله. ثم توعد الله عز وجل بقوله: سنسمه على الخرطوم. الخرطوم قيل الأنف، الأصل فيه أنه الأنف، وقيل أنه يعبر عن الوجه كله، وفي قولان في معنى هذه الآية: سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل له سيما ظاهرة على وجهه، سيما خزي في الدنيا بهذا السب والذم الذي ذمه الله عز وجل، حتى ذكر أنه ابن زنا، ذكر له صاف سيئة جدا فألحق به عارا لا ينفك عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا الوسم في الدنيا، ويسم الله في الآخرة على وجهه وسما حقيقيا، وهو السواد، سواد الوجه، زرقة العيون التي أخبر الله عنها: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فيكون له أعظم نصيب من سواد الوجه، زرقة العيون والعياذ بالله، لأنه من رؤوس الكفر والشر، نسأل الله العافية. إنا بلوناهم، المراد قريش، لأن الله عز وجل ابتلاهم بسبع سنين قحط، انحصت كل شيء، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اللهم سبع كسبع يوسف، يعني سبع سنين شديدة. فأصابتهم سنة أي قحط، حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام من الجوع. كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من الجوع. إن بلوناهم أي قريش بهذا الجوع والشدة كما بلونا أصحاب الجنة. هؤلاء كان لهم أب صالح كما ذكروا في التفسير، من أهل اليمن، كان لهم أب صالح وكان يتصدق على المساكين عند الجذاذ. فلما مات ورثه أبناؤه الثلاثة، فبخلوا بثمر هذه الجنة وقالوا: كان أبونا ينفق حينما كان العيال قليلا والمال كثيرا، أما الآن فقد كثر العيال. يعني هذه الجنة كان يملكها واحد وهو الأب، الآن صار يملكها ثلاثة وهم الأبناء، كل واحد له أبناء أو أولاد ذكور وإناث، فكثر العيال والمال قليل نفسه يعني. فبخلوا به، ظنوا أنهم إن تصدقوا لم يكفهم ما يتبقى من ثمار هذه الجنة فبخلوا به. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، أي أقسموا بالله ليصرمنها الصرام والجذاذ مصبحين، يعني في أول الصباح قبل أن ينتشر النور وقبل أن يحضر المساكين. ولا يستثنون أي لا يقولون إن شاء الله، يعني وكأنهم واثقون بأنهم سيحصل لهم ما أرادوا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي بالليل، فأصبحت كالصريم. الصريم يعني أقرب الأقوال أنه الليل، سمي الليل بالصريم لأن الحركة تنصرم فيه، تنقطع الحركة بالليل، فسمي الليل صريما لأجل ذلك. فأصبحت محترقة سوداء كسواد الليل، يعني طاف عليها ريح حارة وباردة أحرقتها فصارت سوداء كالليل المظلم. فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا، والتنادي يدل على الحرص وعلى العجلة في الخروج، يعني يناديهم بعيد، يعني ما يصبر حتى يصل إلى مكانه، لا يناديهم بعيد، يدل على عجلتهم وإسراعهم في الخروج بنشاط وحرص شديد على منع المساكين. فتنادوا مصبحين، أي في أول الصباح قبل انتشار النور، أن اغدوا على حرثكم، الغدو والذهاب في أول النهار على حرثكم أي مزرعتكم إن كنتم صارمين. هذا تحريض، كنتم صارمين فانطلقوا الآن قبل أن يكثروا مساكين. فانطلقوا وهم يتخافتون أي يتهامسون، يعني فرحين وحريصين على تأكيد هذا الأمر، ولا هم متفقون عليه من قبل لكنهم يتذاكرونه في الطريق، يعني كأنهم يؤكدونه، أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكين ولا واحد، أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، فيصرمونها قبل انتشار النور لئلا يحضر المساكين. من عادة المساكين وقت الصرام أنهم يحضرونه، يأخذون ما يتساقط من هنا وهناك ولو قليلا، عند حصاد الزرع يتساقط بعض الحب والسنابل من هنا وهناك، فالمساكين يلقطون هذا المتساقط ويكفيهم وجبة يوم يومين ثلاثة. وأحيانا أصحاب المزارع يعطونهم صدقة لله فيحصل لهم خير عند الصرام، فهؤلاء لا يريدون أن يذهب شيء، حتى المتساقط لا يريدون أن يأخذوا المساكين من شدة بخلهم. وغدوا أي انطلقوا في أول من أول النهار على حرد قادرين، الحرد والشدة، الحرد والشدة، فهم يعني عازمون وعندهم شدة وتصميم على ألا يقربهم مسكين، على حرد قادرين أي في أنفسهم يظنون أنهم قادرون على الصرام ومنع المساكين فلا يذهب لهم شيء. فلما رأوها أي الجنة قالوا إنها لضالون، قالوا في أول الأمر إنها لضالون، يعني ما صدقوا أن هذه جنتهم، هذه غيرها سوداء محترقة في ليلة واحدة، يعني ما صدقوا، قالوا لعلنا أخطأنا الطريق. ثم لما تأكدوا وتأملوا قالوا، عرفوا أنهم لم يخطئوا، قالوا بل إضراب، بل نحن محرومون، يعني حرمنا الثمرة وذهبت كلها. قال أوسطهم يعني عقلهم وأفضلهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون. فسر التسبيح هنا بالاستثناء كما قال تعالى ولا يستثنون. قال وعبر بالتسبيح عن الاستثناء لأن الاستثناء يتضمن تنزيه الله عز وجل، التسبيح والتنزيه، فالاستثناء يتضمن تنزيه الله عما لا يليق به، لأن المستثني يعظم الله ويقر بأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بإذنه، والذي لا يستثني كأنه يتنقص قدرة الله عز وجل، أنه يمكن أن يفعل شيء ولو لم يأذن به الله. فمن هذا الوجه عبر عن الاستثناء بالتسبيح، ألم أقل لكم لولا تسبحون، كأنه أمرهم بالتسبيح قبل ذلك لكنهم لم يلتفتوا إليه، قالوا سبحان ربنا، الآن ندموا وسبحوا لكن بعد أن ذهبت جنتهم، ولكنهم باب التوبة، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هؤلاء فيهم خير، كأنهم يعني تربوا تربية طيبة بتربية أبيهم، لكن استزلهم الشيطان فرجعوا إلى ما كانوا عليه من التربية الطيبة. وهذا هو الغالب على أولاد الصالحين، قد يزل الواحد منهم يستهوي الشيطان، لكن غالبا يعود إلى الأصل الذي نشأ عليه والتربية الصالحة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل واحد يلقي اللوم على الآخر، أنت الذي أشرت، لا أنت الذي قلت. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، من الطغيان وهو تجاوز الحد الذي شرع الله بمنع المساكين من الصدقة. عسى ربنا، رغب الله ودعوه جل وعلا أن يبدلنا خيرا منها، أي من هذه الجنة، إنا إلى ربنا راغبون. الرغبة كما ذكر بعض العلماء يقولون الرغبة طلب، من رغب في شيء طلبه، إنا إلى ربنا راغبون. هذا يدل على أنهم تابوا وعملوا صالحا، رغبوا وطلبوا وعملوا صالحا. وذلك ذكر بعض المفسرين أن الله أبدلهم خيرا من جنتهم التي هلكت، وهذه رحمة من الله بهم، ردهم إلى الصواب وعوضهم خيرا. وهكذا من تاب فالله يتوب عليه ويبدله خيرا مما فقد. كذلك العذاب، أي مثل ذلك العذاب، يعني مثل ما عذبنا هؤلاء نعذب كل من فعل فعلهم. ولعذاب الآخرة أكبر، يعني هذا العذاب لا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة، فعذاب الآخرة أكبر، عذاب النار. لو كانوا يعلمون جواب الشرط محذوف تقديره لما عصوا الله عز وجل. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، الجنات هي البساتين الملتفة الأشجار لحسن النبات وتمام الري. النعيم هو التنعم بكل نعمة بأنواع لا يحصيها إلا الله عز وجل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لأن المشركين يدعون أن لهم في الآخرة عند الله خير، خيرا، كما قال العاص بن وائل لأتين مالا وولدا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهكذا ذكر الله عز وجل المشركين أنهم يزعمون أن الله كما أكرمهم في الدنيا أنه سيكرمهم في الآخرة، من باب أولى، غرورا وجهلا. ولكن الله عز وجل رد عليهم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، استفهام إنكار، أي لا يمكن، ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تحكمون بهذا، أن الله يجعل المسلم المطيع الموحد العابد كالمجرم الكافر المعاند، مستحيل يكون هذا، ما لكم كيف تحكمون، استفهام إنكار. أم لكم كتاب فيه تدرسون، يعني هل لكم عندكم كتاب من الله فيه هذا الزعم تقرؤونه، لأن هذا لا يعلم إلا من جهة الغيب. والجواب ليس لهم كتاب. إن لكم فيه لما تخير، إن لكم فيه أي في الكتاب لما تخيرون، أي تشتهون. كل هذا استفهام إنكار. أم لكم أيمان علينا بالغة، يعني هل أقسم الله لكم أيمانا بالغة أي مؤكدة إلى يوم القيامة، يعني الأيمان تستمر إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، وهو هذا الحكم الباطل أن لهم عند الله خيرا في الآخرة. قال جل وعلا سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني أيهم يضمن هذا الأمر الذي ادعوه، لا أحد يضمنه، من يستطيع أن يضمن على الله وهو كاذب ليس عنده بينة من الله عز وجل. أم لهم شركاء، لهم شركاء، شركاء يعني لله، لأن يزعمون أن الآلهة شركاء لله في العبادة، لهم نسبت لهم هي شركاء لله، يزعمون أنه بزعمهم أن شركاء لله، وجعلوا له شركاء فيما أتاهم، فيما أتاهما، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، يعني جعلوا لله شركاء، لكن الشركاء نسبوا لهم لأنهم هم الذين جعلوهم وعبدوهم. فليأتوا بشركائهم، يعني الذين يزعمون ذلك ويؤكدونه لهم إن كانوا فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هذا تحدي، كانوا صادقين لهم شركاء لله من المعبودات، فليأتوا بها لتضمن لهم هذا الزعم الباطل. يوم يكشف عن ساق، يعني الأقرب أن يوم يعني منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر، يعني شرع الله عز وجل في ذكر بعض أهوال القيامة. يوم يكشف عن ساق، الساق فسر بأمرين، بالشدة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفسر بساق الله عز وجل وهو صفته، فيكشف الله عن ساقه. فلا تعارض بين القولين، إذا أثبتنا الساق وهو صفة الله عز وجل وأن الله يكشف عن ساقه، يقول هل بينك وبينه علامة تعرفونها، فيكشف الله عن ساقه فيسجدون له، إذا كشف عن ساقه سجدوا له. فلا مانع يوم القيامة فيه شدة ويكشف الله عن ساقه. إذا فسرنا الآية بالساق الحقيقي الذي يليق بجلال الله وعظمته، وفسرنا بشدة لا مانع، لكن محظور أن نفسره بالشدة فقط وننكر الساق الذي وصفه الحقيقي. ابن عباس رضي الله عنه ما نقل عنه أنه أنكر الساق الحقيقي، هذا ينكره أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم يثبتون الأسماء والصفات كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكنها على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. ويدعون إلى السجود أي يوم القيامة عند كشف الساق فلا يستطيعون، كما بين عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين، فيذهب أي المنافق كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني ما فيه مفاصل، فكلما أراد يسجد خر على قفاه، خاشعة أبصارهم أي ذليلة، ترهقهم ذلة، خشوع البصر يدل على الذلة وشدة الانكسار والمسكنة، فهم في غاية الذلة والعياذ بالله، لأنهم أيقنوا بالهلاك وأنهم سيعذبون، فيكونوا في غاية الذلة والخضوع. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي في الدنيا، يدعون إلى السجود أي إلى الصلاة وعبادة الله فلا يصلون. فذرني، هذا تهديد عظيم، ومن يكذب بهذا الحديث أي القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا هو الكيد والمكر من الله عز وجل، كلما زاد العاصي في المعاصي زاد الله له في النعم حتى ينخدع ويزيد إثمه ثم يأخذه بغته. وأملي لهم أي أخر أجالهم، إن كيدي متين، كيد الله عظيم، من خادع الله خدعه الله عز وجل وأهلكه. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، هذا استفهام إنكار، يعني هل أنت يا محمد تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة حتى يستثقلوا القبول لأجل أن لا يدفعوا المال؟ الجواب كلا، النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم مجانا، فالأولى بهم أن يقبلوا عليه. أم عندهم الغيب فهم يكتبون الوحي، ينقلونه من اللوح المحفوظ بهذه المزاعم التي يزعمونها. فاصبر لحكم ربك، هذه قضائه جل وعلا، وهو تبليغ الرسالة وعدم طاعة المشركين. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم، سبقت قصة الحوت في آيات كثيرة في سورة الأنبياء وسورة الصفات، خلاصتها أنه وعد قومه بالعذاب بأمر الله عز وجل، ثم أمر الله بالخروج ليلة نزول العذاب، يعني الليلة التي صباح العذاب أمره بالخروج، فخرج في الليل، فهم قال بعضهم البعض ارقبوه فإن خرجوا بين ظهوركم فالعذاب سيصبحكم. فلما علموا أنه خرج خرجوا إلى الصعيد يجارون إلى الله، فرقوا خرجوا بدوابهم ونسائهم وأطفالهم، وفرقوا بين كل أم ولدها، فضجوا بالبكاء والتوبة والتضرع، فقبل الله توبتهم. فلما علم يونس عليه السلام بذلك لم يرجع غضب ولم يرجع إليهم، وقال كيف أرجع ويروني كاذبا، لأنه وعدهم العذاب لكنه لم ينزل بسبب توبتهم، فذهب مغاضبا أي لربه كما رجحه ابن جرير رحمه الله، مغاضبا لربه يعني كأن الله يعني يرى أنه يعني كيف الله عز وجل لم يصدقه في نزول العذاب، والله عز وجل رحمه لأنهم تابوا توبة صادقة فكشف الله عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، علم الله صدق توبتهم فقبل منهم ورفع عنهم العذاب. فلو رجع يونس ما فيه بأس، لأنه وعدهم بالعذاب وكاد ينزل لكنهم تابوا فقبل الله منهم. قال بعض المفسرين إن يونس لم يعلم سبب رفع العذاب أنهم تابوا، لأنه كان خرجا بين ظهرهم، فيعني هو غضب لأنه كيف الله يواعده بينزل العذاب ثم يعني لا ينزل العذاب فيصبح كذابا عندهم. قال كيف أرجع إلى قوم وأنا كاذب يرونني كاذبا؟ فلم يرجع واستمر ذاهبا وركب البحر. حصل ما حصل أن الله عز وجل حبسه في بطن الحوت تأديبا له، ثم تاب فتاب الله عليه وبعث إليه مرة أخرى فآمنوا، أرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فصار يونس عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبلها، هذا حال التائب، الله عز وجل يتوب عليه ويعظم أجره، يبدل سيئات حسنات ويرضى عنه ويرفع قدره ويوفق الأعمال العظيمة بسبب نبته وتوبته. فهو تاب توبة صادقة، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقبل الله منه ورده، أخرجه من بطن الحوت وأنبت عليه شجرة من يقطين، فصح جسده، ثم أرسله إليهم فآمنوا ومتعهم الله عز وجل إلى حين. ولذلك جاء النهي عن تنقص يونس عليه السلام كما في الحديث قال جل وعلا من قال إنه من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب، من قال على سبيل تنقص يونس وأنه خير منه فقد كذب، لأن الله عز وجل تاب عليه توبة صادقة ورفعه رفعا عظيما بعد التوبة. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، أي نادى ربه وهو مكظوم، أي نفس ضاق، لأنه في بطن الحوت في مكان ضيق وليس فيه هواء، ولكن الله قدر عليه لا يموت. لولا أن تدركه نعمة من ربه وهي قبول التوبة لنبذ بالعراء وهو مذموم. يعني مرة توعده بأن يموت في بطن الحوت ويكون قبره إلى يوم يبعثون، ومرة توعده بهذا أن ينبذ بالعراء يعني ما يموت لكنه يبقى مذموما، ولكن الله عز وجل تاب عليه ورضي عنه وأرسله. فاجتباه ربه أي اختاره وتاب عليه فجعله من الصالحين بعد التوبة. ثم قال جل وعلا في ختام هذه السورة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يسقطونك، الزلق والسقوط والمراد به الهلاك، كادوا ليزلقون، فسرت بأمرين، بالعين يزلقونك بأبصارهم أي يصيبونك بالعين لولا أن الله حفظك منهم. كان بعض المشركين معروفا بالإصابة بالعين، فلولا حفظ الله لأصابته أعينهم وهلك بسبب العين. والعين حق كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، متفق عليه، لكن الله حفظه. والقول الثاني ليزلقونك بأبصارهم أي من شدة النظر حقدا وبغضا وكرها، فكانوا إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لله ويقرأ القرآن ينظرون إليه نظرا شديدا يكاد يسقطه من شدة نظرهم حقدا وغيظا مما يدعو إليه، فهذا يعني يدل على شدة بغضهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وحنقهم عليه لما سمعوا الذكر أي القرآن، لأنه يدعو إلى التوحيد ويبطل ما هم عليه من الشرك، ويقولون إنه لمجنون يعني من أجل أن يبعد الناس عنه يشوه سمعته، هذا مجنون لا تسمعوا له، هذا يهذي، معقول أحد يسب الآلهة؟ هذه آلهة نعبدها نحن وأباؤنا، كيف يأتي واحد يقول هذه أصنام ولا تنفع ولا تضر، عبادتها كفر وعابدها في النار، استعظموا هذا. قالوا هذا ما يقول إلا مجنون. الله عز وجل نزاه كما في أول السورة ثم في آخره، وما هو أي الذكر الذي يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذكر للعالمين. ذكر مأخوذ من التذكر، يذكر من تذكر الإيمان فيؤمن وينجو من النار. والمعنى الثاني ذكر أي شرف للعالمين، من أخذ به عزه الله ورفعه، كما قال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف وعز. نسأل الله عز وجل جعلنا من أهل الإيمان، وأن يختم أعماله بالصالحات، وفانه راضي عنا خير أربان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.